الحمد لله رب العالمين احمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فالمسلم يحتاج في هذه الحياة الدنيا أن يتجمل بالصبر ما دام حيا وكل من ابتلاه الله عز وجل ببلية أو بخطب من الخطوب في هذه الحياة الدنيا فعزاؤه يؤخذ من كتاب الله عز وجل. إذا صبر كيف ذلك؟ لما تحدث الله جل وعلا عن الصبر في القرآن بين ما للصابرين من أجر عظيم. قال جل وعلا في سورة الزمر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من ابتلاه الله عز وجل بمصيبة في هذه الحياة الدنيا فصبر وفاه الله عز وجل أجره يوم القيامة بغير حساب، أي يغرف له من الحسنات غرفة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا لهم وماذا أعد الله عز وجل لهؤلاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. استمع إلى هذا الأثر العجيب من درر كلام الفاروق رضي الله تعالى عنه، وقبح الله من سب عمر بن الخطاب، وقبح الله من سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم تحت الأقدام، الشيعة المجرمون تحت الأقدام لا قيمة لهم. فخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب محمد بن عبد الله صلوا عليه وسلم تسليما رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، وجمعنا الله عز وجل بهم في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك ذلك يا رب العالمين. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: المحدث الملهم الفقيه، يقول: ما من شيء في هذه الحياة الدنيا إلا أحببت أن أقول عليه إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. إلا ابن عمر رجاء أن ينفع الله عز وجل بعلمه، أريد أن أحتسب. لماذا يا عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال: حتى أكون من أهل هذه الآية، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما صبروا وما جزعوا وما تضجروا وما تسخطوا وما اعترضوا على قدر الله خصهم الله عز وجل بهدايته، لأن الإنسان إما أن يجزع وإما أن يصبر. فإذا صبر ابتغاء مرضات الله كان من المهتدين، وصلى عليه الله ورحمه الله عز وجل. الله جل وعلا يمدح الصابرين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات في سورة الأحزاب. في آخر الآية قال الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والصبر على ثلاثة أقسام، احفظها معي: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر لا يخرج عن هذه الأقسام. القسم الأول وهو الصبر على طاعة الله، أنت تحتاج إلى صبر حتى تكون مستقيما على شرع الله. إذا أردت أن تصلي الفجر، استيقظت من نومك وقطعت لذة الراحة وكشفت الغطاء وتركت الزوجة الحسناء وخرجت في شدة البرد أو خرجت في ظلمة الليل تريد وجه الله، ألا يحتاج هذا إلى الصبر؟ نعم يحتاج إلى الصبر، وإلا ما رأينا رجلا قد تخلف عن صلاة الفجر والمساجد تئن وتشكو. واعلم أن من ترك صلاة الفجر عامدا متعمدا فقد تشبه بأهل النفاق. قف مع نفسك، كن صادقا مع نفسك، لا تكذب لا تكذب. أقول لك من ترك صلاة الفجر عامدا ونام حتى طلوع الشمس وقام وصلى قبل أن يخرج من بيته إلى عمله وتعود على ذلك وألف ذلك وما أراد أن يغير من نفسه ففيه شبه من المنافقين. لا تناقش هذا المسألة. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله ورعايته وأمنه. وعلى النقيض من ذلك من ترك صلاة الفجر في جماعة عامدا متعمدا فلا أمن ولا أمان ولا راحة ولا استقرار، وإنما القلق والوحشة. نعم صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله. فإذا رأى الرجل المرأة الحسناء في الطريق فغض بصره واستعاذ بالله فهذا يحتاج إلى صبر من الملك. وإذا رأى الرجل الموظف في عمله وقد ابتعد عن الحرام وأبى أن يأخذ الرشا وابتعد وترك ذلك ابتغاء مرضات الله فهذا صبر عن المعصية، لأن المال فتنة وحب المال غريزة في الإنسان، لأن الإنسان فطر وجبل على حب المال. ولذلك قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه، لأن الإنسان خلق شحيحا بطبيعته، فمن هذب نفسه فهذا هو المؤمن. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا صبر عن معصية الله، أن ترى المعصية أمامك وقمت بتركها من أجل الله، هذا يحتاج إلى الصبر. نعم يحتاج إلى الصبر. وقسم ثالث وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهو على درجات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وطيب الله صراه الصبر منازل ودرجات، فإذا حلت بك المصيبة صبرت فأنت على خير، ثم بعد ذلك رضيت بما اختاره الله عز وجل لك. الله عز وجل أراد لك هذه المصيبة، قدرها عليه، قل كل من عند الله، فهذا قدر الله، أن ترضى عن الله وعن اختيار الله عز وجل لك. فالخير لا يأتي إلا من عند الله، وتقدير ربك خير لك في جميع الأحوال. ثم بعد الرضا أن تحب ما اختاره الله عز وجل لك، وهذه هي أعلى درجة في الإيمان. صبر ثم رضا ثم محبة لما اختاره الله عز وجل وقدره الله عز وجل عليه. والإنسان ليس له أن يسأل ربه الصبر إلا إذا حلت به المصيبة، وإلا فالمفترض أن يشتغل بشكر النعمة. يعني هذا رجل يقول اللهم ارزقني الصبر يا رب، لماذا؟ هل ابتلاك الله عز وجل بمصيبة؟ أنت تطلب من الله عز وجل الصبر إذا حلت بواديك النكبة والمصيبة. وقبل ذلك فسل الله عز وجل الشكر. أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أمهات المؤمنين وجمعنا الله بهم في جنات النعيم وقبح الله من كذبهم. لن يصفر لساني لحظة عن الدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدتنا أن نحب الصحابة وأن نجلهم وأن نعظمهم، فهم أجدادنا وهم أسلافنا وهم عظماؤنا. وكل من وقع في الصحابة بسب أو قلل من شأنهم فتحت الأقدام ولا قيمة له على الإطلاق كائنا من كان. أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوجها وهو أبو سلمة قتل في سبيل الله، فنبئت أن من ابتلي بمصيبة فإنه يقول اللهم اخلفني، اللهم اخلفني في مصيبتي، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت ومن خير من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هذا الصحابي؟ فأبدلها الله عز وجل زوجا خيرا من أبي سلمة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يسترجع عند المصيبة، يطلب من الله عز وجل الصبر، عليه أن يعتبر بما يدور وما يحدث حوله من مصائب، وإلا فأنت طويل الأمل. بعض الناس إذا رأى ميتا يرحمه الله خلاص، إن كل يوم يمضي من حياتك يقربك إلى قبره. فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فإياك أن تتشاغل أو تتناسى الموت، فإنه لا يميز بين صغير وكبير ولا عظيم أو حقير ولا ذكر أو أنثى. ويأتي بغتة وهو من الغيبيات، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأمرنا بالاسترجاع وإياك والتسخط. حدث بعض الدعاة المعاصرين وهو فضيلة الدكتور علي بن لقم حفظه الله تعالى ونفع الله بعلمه، قال في إحدى خطبه إن امرأة ابتليت بمصيبة عظيمة جدا، فقد مات أولادها جميعا وزوجها أيضا في وقت واحد في إحدى الحوادث. فاجتمع الناس في المسجد للصلاة على الأموات، هذه مصيبة عظيمة جدا، والله تعالى سمى الموت مصيبة، قال تعالى في سورة المائدة فأصابتكم مصيبة الموت. ولذلك فإن النهي قد ورد عن تمني الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت. إياك أن تتمنى الموت، إن كنت محسنا ازددت إحسانا إذا طال عمرك في طاعة الله، وإن كنت مسيئا لعلك أن توفق إلى التوبة. بعض الناس في المنزل يدعو على نفسه بالموت والهلاك، ويدعو على ولده، لا يمر يوم من أيام الله إلا ودع على عياله، لعل الله عز وجل أن يستجيب. فتسأل بين يدي الله تعالى عن هذه الكلمة. فقامت هذه المرأة وسط الجموع ووصفت ربها والعياذ بالله بالظلم، أهذه امرأة صالحة؟ مهما كان الأمر لابد أن نرضى عن قدر الله وعن اختيار الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو خير الناس، فاذكر مصابك بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعز منه في هذه الحياة الدنيا. يوجد من هو أعز من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوجد؟ لا يوجد. ومن قال يوجد فعليه أن يتهم نفسه بخلل في إيمانه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إليه وأقرب الناس إلى قلبك، وهو أولى بك منه. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بك منه، لست لك في نفسك شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بك منك. لا تملك شيئا من نفسك على الإطلاق، لا تملك شيئا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومع ذلك فقد نعيت إليه نفسه في القرآن. قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. عمر رضي الله تعالى عنه كان يحب أن يصطحب ابن عباس رضي الله تعالى عنه في المجالس. طبعا يعني عمر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة، هو سيد العلماء في عصره رضي الله تعالى عنه، فكان يجتمع مع المشايخ ومع الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلام يجلس في المجالس، فكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تضايقوا من ذلك، فقالوا: يا أمير المؤمنين، عندنا عيال وهذا يدخل معك ويخرج معك ويقصى المجالس؟ قال: نعم. فسكت عمر وما نسي، وكيف ينسى وهو الملهم رضي الله تعالى عنه. فجمع الصحابة وأجلس ابن عباس قريبا منه فقال له: اجلس هنا. وقال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أسأل عن آية أو عن سورة في كتاب الله عز وجل. قالوا: سل يا أمير المؤمنين. الصحابة علماء فصحاء بلغاء شهدوا التنزيل ويعرفون أسباب النزول، عايشوا القرآن والسنة، فهم أعلم الناس بكتاب الله رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، ما المراد بهذه السورة؟ فتكلموا فقالوا: أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الاستغفار والتوبة إذا رأى علامات النصر. فقال: نعم، وأنت ماذا تقول يا ابن عباس وهو غلام؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه. قال: لا أعلم من هذه السورة إلا ما علمت يا ابن عباس. فسكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعيت إليه نفسه وهو في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وخاطبه الله عز وجل وقال له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم خالدون. وهذه الآية فيها رد على الصوفية الضلال، صوفية ضلال، أقوام يعبدون الله عز وجل بالبدع، يصنعون الحلق التي تسمى بحلق الذكر، الله الله الله، يهو يهو يهو، حي حي حي. هؤلاء هم الصوفية، ضلال فساق، لا قيمة لهم ولا وزن على الإطلاق. إنما المنهج الصواب هو منهج أهل السنة والجماعة على طريقة السلف، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون ربهم. فهذه الآية رد على الصوفية، يقولون إن الخضر يغشى المجالس. الآن نحن في جدة، بعد قليل سيأتي الخضر، مجالس كما سماهم ابن القيم رحمه الله تعالى لما تعرض للرد عليهم واستعرض شيئا من قبائحهم ومن أفعالهم المنكرة، فقال: هؤلاء هم المجانين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه، فهو أعز الناس وقد مات. فهونوا عليكم وعلى الإنسان أن يستحضر ما أعده الله عز وجل للصابرين من أجر وفضل وثواب. أسأل الله تعالى أن يرحمنا جميعا. الله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.